السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك الذي هو أول لقاءات المنتظمة، من المهم جدا أن ننبه على المنهج والطريقة فيه والمقصود منه، عل الله أن ينفع به القائل والسامع. فنقول هذه اللقاءات سنتأمل فيها في كلام الله جل وعلا، وسنعرج فيها على بعض صور القرآن. والسورة نأخذها غالبا في لقاء واحد، نقف عند بعض آيات منها، مما يغلب على الظن أننا إذا فهمنا كثيرا من السورة أو عرفنا المراد العام من هذه السورة التي نحن بشدد التأمل فيها. الدرس لن يكون غالبه إيمانيا، ويقولون مقدمة كل محاضرة كمقدمة كل كتاب، عقد ما بين من يسمع وبين من يقول، حتى يحاكم الإنسان على كلامه من الأول. فالمقصود من هذه اللقاءات في هذا المسجد المبارك تأصيل علمي، والمعنى أن طلبة العلم هم المخاطبون الأولون بهذه المحاضرة، شاكرا لأخي فضيلة الشيخ ناصر دعوته ومثنيا على ذكائه. الشيخ ناصر اختار أن يكون الدرس يوم الأربعاء حتى يضمن الحضور، لأننا ثالث أربعاء أكون في الرياض لبرنامج القناة الذي على الهواء، وأنا سأذهب من هنا إلى القناة قبل العشاء بعشر دقائق. والمقصود حتى يفهم الجميع الجو العام الذي سنعيشه. فأشكر للشيخ ناصر دعوته، وأشكر لكم حضوركم، وأشكر كثيرا بعض المساجد في الرياض دعوتها، بعضهم نظمنا معه درس شهري، بعضهم استطعنا أن نوفي معهم، بعضهم لما يتم الأمر بعد، فكلهم إن شاء الله مجزيون بالخير. السورة التي سنشرحها، وأكرر سأسأل في الدرس إذا أذنتم، لكن أنا قلت هذا درس علمي ليس وعظيا، والمقصود الأسمى منه بناء جيل علمي يفقه القرآن. ولا يوجد شيء أقوى في طلب العلم من ضبط القرآن حفظا وفهما، لأنه أول العلوم. قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله وسنتي. وأنا أعلم أن في هذا المسجد دروس في شروح السنة كثيرة ولله الحمد، فمن المناسب أن يكون هناك درس في القرآن. السورة سورة الحج، واختلف العلماء فيها هل هي مكية أو مدنية، ولم يقل أحد بمكيتها كلها، ولم يقل أحد بأنها مدنية كلها، لكن الاختلاف هل أكثرها مكي وبعضها باسم عبادة. فالعبادات أربع: الصلاة والصيام والزكاة والحج. ولا يوجد سورة في القرآن باسم الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، ويوجد سورة الحج لأن الله جل وعلا ذكر فيها أحكام الحج. قال الله في أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال في خاتمتها: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومن تستفيد في التدريس أنك من المهم جدا أن تفسر فاتحة السورة وخاتمتها. إذا أردت أن تتأمل آية سورة من القرآن، من المهم جدا أن تفقه أولها وتفقه آخرها، ثم تعرج على بعض الآيات فيها. نبدأ بالمقدمة. قال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الزلزلة في اللغة التحريك، والحمل والحمل بكسر الحاء ما يكون على الظهر. والعرب تقول امرأة مرضع، ولا حاجة لأن تقول مرضعة، ويقولون امرأة حامل. لماذا؟ لأن الرجل أصلا لا يرضع ولا يحمل، فلا حاجة لأن يضع التاء. لكن الله قال هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أضاف التاء، ولا يمكن أن يكون إضافة التاء هنا لغير مقصد، لابد من مقصد. لكن أنا أولا أحرر الألفاظ قبل أن أجمع شتاتها. ولم يقل الله جل وعلا وتضع كل حامل، قال وتضع كل ذات حمل حملها. المرضعة بالتاء هي من تلقم وليدها أو رضيعها الثدي، يعني تباشر عملية الرضاعة. أما المرضع فيطلق على كل امرأة قابلة لأن ترضع، فكل امرأة متزوجة قابلة لأن ترضع، لأن اللبن من الرجال، من الأب، من الزوج، أب المولود. لكن الله قال هنا مرضعة بالتاء، والمعنى أن المرضعة حال كونها ترضع تباشر الرضاعة. وقال جل ذكره تضع كل ذات حمل، أي وقت أنها حامل مباشرة للحمل، يعني الجنين ما زال في بطنها. هذا معنى قول الله جل ذكره وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى، السكارى من يتخبطون مذهولون لا يدرون. وقول الله جل وعلا وما هم بسكارى نفي لحقيقة السكر، أي أنه ليس سكرا ناتجا عن خمر. ثم قال جل وعلا ولكن عذاب الله شديد. هذا مجمل ألفاظ الآية. أما جمع شتاتها فعلى النحو التالي. قال الله يا أيها الناس، وهذا نداء عام ولا يسمى نداء كرامة، إنما نداء الكرامة في القرآن يا أيها الذين آمنوا. أما يا أيها الناس هذا نداء لعموم الخلق، فيدخل فيه كل أحد مؤمنا كان أو كافرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، تقوى الله هي الدين كله، هي الدين كله. ووقف صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء يوم حجة الوداع يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم، وذكر أمورا لكن بدأها صلى الله عليه وسلم بتقوى الله. وجملة ما يمكن أن يقال في تقوى الله: لا يفقدنك الله حيث أمرك، ولا يرينك الله حيث نهاك. يفقدنك الله جل وعلا حيث أمرك، ولا يرينك الله جل وعلا حيث نهاك. فمن وفق أنه لا يفقد في مكان أمره الله فيه ولم يوجد في مكان نهاه الله عنه، فقد أخذ بالتقوى من حيث العموم. وفسرت التقوى لأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والمقصود أن الله دعا عباده أجمعين إلى تقواه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الخلاف الواقع الآن بين العلماء متى تكون زلزلة الساعة، وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان. قال فريق منهم إن زلزلة الساعة المقصود بها آخر أيام الدنيا قبل بعث القبور، آخر أيام الدنيا قبل بعث القبور. وحجة هؤلاء من قال بهذا القول، حجتهم أنه بعد القبور، بعد البعث والنشور، لا حمل ولا رضاع، لا حمل ولا رضاع، وأن الزلزال التحريك إنما يكون قبل فناء الناس، وإنما يكون هذا في آخر أيام الدنيا. وهذا القول قال به طائفة من السلف، واختاره بعض المفسرين، وله حظ كبير من النظر، إلا أن هذا التفسير يعارض نصا صريحا، وما دام يعارض نصا صريحا فإنه يعتبر لمن قال به من العلماء ويؤخذ بالنص الصريح. والنص الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إن الله جل وعلا يقول لآدم يوم القيامة يا آدم، فيقول آدم يا رب لبيك ربنا وسعديك، فيقول الله له يا آدم أخرج بعث النار، قال ربي وما بعث النار، قال من كل 1999. فقال صلى الله عليه وسلم فعندها يشيب الصغير وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الصحابة فبكوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فرق لهم صلى الله عليه وسلم قال أبشروا منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج كذا وكذا، ثم قال إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، ثم قال أرجو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، ثم قال إني لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة فكبروا. جعلنا الله وإياكم ممن يدخل في هذا الدعاء النبوي. قال الله ولكن عذاب الله شديد. هذه الزلزلة اتفقنا على أن المختار من أقوال العلماء أنها بعد البحث، فيأتي إشكال ناجم كيف يكون هناك زلزلة والناس على أرض بيضاء نقية. وهنا يجب أن يقال إن المقصود بالزلزلة هنا ليس تحريك الأرض، ليس تحريك الأرض، وإنما المقصود تحريك القلوب بما يقع فيها من فزع ورعب وخوف، هذا المقصود بزلزلة الساعة. فإن قال قائل أين الدليل من القرآن على أن الزلزلة تأتي بالخوف؟ قل له، قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومعلوم أن معنى آية الأحزاب بالاتفاق زلزلوا زلزالا شديدا، أي بما كان عام هناك من خوف ورعب وفزع في القلوب جراء إحاطة الأحزاب بالمدينة. فهذا يدل على أن الزلزلة تطلق على ما يقع في القلب من رعب وخوف وفزع. فينتهي بذلك الإشكال، تظهر كل مرضعة أما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها. الراجح عند العلماء أن المرأة إذا توفيت وهي حامل تحشر وهي حامل، وإذا توفيت وهي ترضع أو حال كونها مرضعة تحشر وهي ترضع. فإذا رأت ماء العرض يوم القيامة ذهلت كل مرضعة عما أرضعت، وضعت كل ذات حمل حملها كما أخبر الله. هذا فك ما في الآية. أما ما دلت عليه الآية فإن الله بهذه الآية يخوف عباده ويبين لخلقه أنه لا نجاة إلا بتقواه، وأن الإنسان لن يأمن في ذلك اليوم إلا إذا كان خائفا قبله. والله جل وعلا لا يجمع لأحد أمنين ولا يجمع على أحد خوفين، فمن خاف الله جل وعلا وعظمه وأجله في الدنيا أمن يوم القيامة، ومن كان آمنا مستقرا معرضا عن الله غير مبال لا يأمن مكر الله في الدنيا لا يمكن أن يكون آمنا يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. قال الله جل وعلا ولكن عذاب الله شديد، أي الذي جعل هؤلاء القوم كأنهم سكارى وما هم بسكارى، ما يرونه من عذاب الله جل وعلا وشدته وفزع وأهوال ذلك اليوم، تدنو فيه الشمس ويلجم الناس فيه العرق ويرى الناس فيه ما يرون مما لا يعلمه إلا الله. وقد جرت العادة أن الإنسان إذا دخل محفلا في أي مكان فإنما يذهب إلى الذين يعرفهم ويبتعد عمن لا يعرفه، وهذا جبلة في الخلق. من دخل مسجدا أو دخل بلدة غريبة غريب عنها أو مطعما أو دخل حفل زواج يبحث عمن يعرفه حتى يجلس معه. هذا الأمر ماذا يحصل يوم القيامة؟ ينعكس. لماذا ينعكس؟ لأن الناس في عرصات يوم القيامة يقول الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لماذا يفر الإنسان ممن يعرفه؟ ولم يذكر الله أنه يفر ممن لا يعرفه، لأن الإنسان في هذه الدنيا يتعامل مع من يعرفهم، فيخشى يوم القيامة إذا رآهم أنه يكون قد ظلمهم فيفر منهم خوفا من أن يطالبوه بحسنات، وهو يومئذ حريص كل الحرص على حسناته. فالزوجة تطالبه والأب يطالبه والأم تطالبه والأخ والجار كل من يعرف الذين جرت بيننا وبينهم معاملات، نحن عرضة لأن نظلمهم وهم عرضة لأن يظلمونا. فيوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أما الذي جرت العادة أنك لم تره في حياتك ولم تجري بينك وبينه معاملة يوم القيامة لا يحدث فرار منه، لأنه في الغالب هو أنت في مأمن منه وهو في مأمن منك. والإنسان، وهذا نقوله مرارا في دروسنا ومحاضراتنا، أعظم ما يلقى به الله ممن يؤمن به الخوف أن يفر من مظالم الناس، أن يفر من مظالم الناس. روى الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه من حديث محمد بن سيرين قال محمد بن سيرين كنت عند الكعبة فسمعت رجلا يدعو يقول اللهم اغفر لي وإن كنت أظن أنك لن تغفر لي، اللهم اغفر لي وإن كنت أظن أنك لن تغفر لي. قال فقلت له ما رأيت أحدا يدعو بمثل هذا الدعاء. قال إنك لا تدري، إنني كنت قد أعطيت الله عهدا أنني إذا لقيت عثمان بن عفان أن ألطم وجهه ولحيته، فمات عثمان قبل أن ألطمه، فلما قتل ووضع على سريره في بيته ليصلي الناس عليه دخلت عليه في جملة من أراد أن يصلي عليه حتى وجدت خلوه، فكشفت عن وجهه ولحيته ولطمته، فما رفعت يدي إلا وهي يابسة كالخشبة. قال ابن سيرين رحمه الله وأنا والله نظرت إلى يده وهي يابسة كالعود، نسأل الله العافية. فمن تحرى من مظالم العباد ومن الله عليه بالفوز الأعظم وهو التحرر من الشرك بالله واليقين بالله مع توحيد الله جل وعلا وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة، هذا آمن جملة يوم القيامة. هذا ما يمكن أن يقال أيها الأخ المبارك عن الآية الأولى. الآية الثانية أو جملة الآيات التي سنعلق عليها، ذكر الله بعد ذلك بآيات ثلاث طوائف، وتصور فهم القرآن مهم جدا لمن أراد أن يفسر. قال الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، هذه طائفة. قال بعدها ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، يدعو لمن يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير، هذه طائفة. ثم قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. كم طائفة الآن؟ ثلاثة. نبدأ بالأولى. الطائفة الأولى أهل شرك ظاهر وكفر بواح، وهؤلاء والعياذ بالله أصلا ليسوا أهل كتاب بل لا يعترفون بالله أصلا، يجادلون في الله كما قال الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذه العلم والهدى والكتاب دوائر، العلم أوسع من الهدى والهدى أوسع من الكتاب، أو بتعبير أخص العلم أعم ثم الهدى ثم الكتاب. فالعلم قد يعطى أي أحد، والهدى يعطاه المؤمنين يعطاه المؤمنون، والكتاب لا يعطاه إلا من إلا الأنبياء في الأصل. فهؤلاء يجادلون في الله وفي وجود الله وهم لا علم معهم ولا هدى ولا كتاب. ويدخل في هذا المقام بصورة أولية كفار قريش كالأخنس بن شريق والنضر بن الحارث الذين كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل فيه كل أحد سلك مسلكهم إلى يوم الدين. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول الله ثاني عطفه، العطفان هذا وهذا، عاطفة الإنسان هذا وهذا، ثاني عطفه الثاني لفظ عوج الشيء، والمقصود كناية عن الكبر والإعراض عن دين الله. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، اللام تحتمل معنيين، تحتمل أن تكون لام التعليل فيصبح يتكبر ليضل، وتحتمل أن تكون لام العاقبة وهو أقوى ويصبح بأنه بإعراضه أعقبه ذلك ضلال عن دين الله. ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي بما يناله من المكاره والمصائب ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك، والباء في بما باء بمعنى بسبب فهي باء السببية، بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ظلام على وزن فعال، وتأتي في اللغة على معنيين، تأتي على صورة مبالغة وتأتي على أنها مصدر صناعي، وهي هنا مصدر صناعي والمعنى ليس من صناعة الله الظلم، ولا يمكن حملها على أنها صيغة مبالغة، لأن نفي الكثرة لا يعني نفي القلة. فمن قال إن ظلام صيغة مبالغة نسب إلى الله الظلم من حيث لا يشعر، من قال إن ظلام صيغة مبالغة نسب إلى الله الظلم من حيث لا يشعر، وبتقريب جيد يعني تبين لك الصورة. نقول مثلا إنسان إذا احتاج أنه يطبخ لنفسه طعام طبخ، وفي إنسان صناعته الطبخ، وفي إنسان كثير الطبخ لكنه ليس صناعة له، بمعنى أن الأول يطبخ مرة مرتين في العام فهو طابخ، أما الثاني هذا الإنسان كلما ذهب مع زملائه في مكان يطبخ فهو ليس صناعته الطبخ، ليس له عمل آخر، لكن يقال له طباخ على وزن فعال بمعنى أنه كثير الطبخ. فعندما تنفي عن الأول تقول عن الأول تقول فلان ليس بطباخ إنما الآخر هو الطباخ، لا يعني أن الأول لا يطبخ بتاتا، واضح؟ يقع منه الطبخ لكن لا يقع منه بكثرة. فإذا قلت إن ظلام صيغة مبالغة، من يقول بهذا كأنه يقول من حيث لا يشعر أن الله لا يقع منه كثرة الظلم، لكن الظلم يقع منه أحيانا، وهذا محال في حق الله. أما الثالث الذي عنده مطبخ هذه صناعته، فهذا سواء طبخ أو لم يطبخ يقال له طباخ. فظلام مصدر صناعي، والمعنى وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس من شأن الله أبدا أنه يظلم، واضح؟ فتحرير المعاني نحويا يساعد على فهمها، بعد ذلك يفهم مراد الله، لأن القرآن نزل بلغة العرب. هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية قال الله ومن الناس، بعضية مثل الأولى، ومن الناس من يعبد الله على حرف، قيل على ريب وقيل على شك، والأظهر أن يقال أنه على غير يقين. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. معنى انقلب على وجهه، ليس المعقول أنه أتى على وجهه ثم انقلب، لكن هو قادم أصلا من الضلالة، فلما افتتن وارتد انقلب على وجهه، أي عاد إلى الوجه الذي جاء منه، انقلب على وجهه يعني رجع إلى نفس المكان الذي قدم منه. وهذه أصلها نزلت في بعض الأعراب الذين كانوا حول المدينة ولم يكن عندهم كبير إيمان، فيقدم أحدهم المدينة فيقول إذا رزق ولدا ذكرا أو نتجت خيله قال هذا الدين دين جيد، وإذا أسلم ولم يولد له مولود ذكر ولم تنجب خيله رجع عن هذا الدين وتركه وقال هذا دين سيء. قال الله انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا لأنه ما يطلبه من الدنيا لم يتحقق فلم يلد له مولود ولم تنتج خيله، وخسر الآخرة لأنه ارتد عن الدين. قال الله ذلك هو الخسران المبين. هذه الفئة الثانية. الفئة الثالثة قال الله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وهم أهل الإيمان والعمل الصالح إن الله يفعل ما يريد، أي أن هؤلاء اهتدوا بهداية الله وأولئك ضلوا لأن الله جل وعلا كتب الضلال عليهم، ساءت طينتهم وشقيت سريرتهم، والله يقول وما ربك بظلام للعبيد ولا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. هذه الأقسام الثلاثة. الآية التي بعدها نختار قول الله جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نتكلم عنها إجمالا. يتكلم الله عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويقول جل ذكره وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا لإبراهيم حددنا مكان البيت، وهذا فيه دلالة ظاهرة لمن قال إن البيت بني قبل من نجيبه قبل إبراهيم، وإنما أذهبه الطوفان، أذهبت معالمه الطوفان، فحدده الله لإبراهيم. كيف حدده؟ نقل عن مسلمة بعض أهل الكتاب أن ريحا جاءت فكنست ما حوله فأضحت بقعة البيت واضحة فبنى إبراهيم عليه. قال الله في البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أن لا تشرك بي شيئا، هذه تقريع لكفار قريش الذين جعلوا من البيت الذي وضع ليوحد الله عنده جعلوه رمزا للشرك وفعلقوا عليه الأصنام. وطهر بيتي طهارة مادية ومعنوية للطائفين والقائمين والركع السجود. وتقديم الله للطائفين يدل على أن الأصل أن صحن البيت لمن للطائفين. فالذين يأتون قبل الأذان صلاة الفجر أو في غيرها ثم يجلسون يقولون نريد الصف الأول، ويعضد بعضهم بعضا حتى يأتي الأئمة، هؤلاء قد يؤجروا على حسن نيتهم لكنهم ما فقهوا مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فما قدم الله الطائفين هنا ولا في الآية التي في غيرها وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود إلا لبيان أن الأصل أن الصحن للطائفين، وإنما هؤلاء الطائفون يطوفون حتى تقام الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة يصطف مع الناس كل بحسب قربه أو بعده عن الكعبة، لكن لا يجوز لأحد أن يأتي لهؤلاء الذين قدموا من أصقاع الدنيا ليؤدي العمرة فيجلس يملؤون الصحن فيتعذر على الطائفين أن يطوفوا وبعضهم معه نساء أو رجال كبار في السن يريد أن ينهي طوافه قبل الإقامة أو قبل الأذان أو قبل زحمة الناس ووراءه ما وراءه، ويجد أقواما يعتقدون أنهم على في هذا العمل تحديدا على السنة وهم بعيدون عنها. يفرق ما بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، قال الله في آيتين وطهر بيتي للطائفين، فالأصل أن صحن الكعبة للطائفين مقدم حقهم على حق غيرهم. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم قال الله وأذن، هذا خطاب لإبراهيم، في الناس بالحج، قال يا ربي كيف أبلغ الناس وصوتي لا يسمعهم أو لا يبلغونه أو لا يبلغهم، قال الله له بل أذن وعلينا البلاء. فقيل إنه وقف على جبل أبي قبيس قال أيها الناس إن الله قد اتخذ بيتا فحجوا، فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء ممن كتب الله لهم الحج لبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا جمع راجل، وراجل هنا بمعنى من يمشي على قدميه، وعلى كل ضامر، الضامر من التصق جانبا بطنه به، والمقصود أن الإبل والدواب لا تصل إلى البيت إلا وقد ضمرت من طول المسافات، ومكة منطقة جبلية، يأتين من كل فج عميق، والنون في يأتين ليست ممدودة إنما نون لوحدها نون النسوة، وسبب وجودها قوله جل وعلا كل ضامر، هذا جمع تكسير، هذه الضوامر جمع تكسير، والعرب تلحق التاء التانيث ونون النسوة بجمع التكسير. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فهم منها بعض العلماء كما هو ظاهر مذهب مالك أن الحج ماشيا أفضل لأن الله قدم الحج على الركبان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه هذه الآية وهو أفقه الناس بالدين وقد حج صلى الله عليه وسلم راكبا، فدلت الآية على جواز الأمرين لكنها لا تدل على جواز فضل المشاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. الآية الأخيرة قال الله جل وعلا قبل الأخيرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ذكر الله هنا الأمم المعاصرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا هم أمة الإجابة ممن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال والذين كرر الاسم الموصول، هادوا بمعنى رجعوا وتابوا، هدنا إليك وهي لقب على اليهود كان لهم فضله ومعناه، فلما لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم ذهب عنهم الفضل وبقي المسمى. أعيد، أخذت كلمة يهود من قولهم إنا هدنا إليك أي تبنى، لكنهم لما كفروا بنبينا ذهب عنهم الفضل أصبحوا كفارا وبقي لهم الاسم فهم يهود من هذا الباب. قال الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، ولم يقل والنصارى، وقال في البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، والمجوس من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آية الحج قدم الصابئ على من؟ على النصارى، وفي آية البقرة قدم من؟ قدم النصارى على الصابئة، قدم النصارى على الصابئة في البقرة لأنه جل وعلا ذكرهم باعتبار أن النصارى أهل كتاب والصابئة لا كتاب لهم، فأهل الكتاب مقدمون على غيرهم من غير أهل الكتاب. أما في سورة الحج فإن الله قدم الصابئين لأن الله أراد التسلسل الزمني التاريخي، فاليهود كانوا على عهد موسى، ثم ظهرت الصابئة في العراق، ثم بعث عيسى عليه السلام فاتبعه النصارى. فمن حيث الظهور الزمني التاريخي النصارى قبل من؟ قبل الصابئة، قبل النصارى، ولهذا قدمهم الله هنا. والمجوس، المجوس عبدة النار، وهم يقولون إن الليل أصل في كل شر، والخير والنهار أصل في كل خير. قال المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب، أي أنهم كاذبون فيما يقولون. هؤلاء هم المجوس عبدة النار، والذين منهم أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والذين أشركوا يدخل فيها كفار مكة ومن كان من مشركي العرب. هؤلاء ما بهم كل هذه الجملة إن الذين آمنوا إلى والذين أشركوا جملة ابتدائية، خبرها إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، فانتهت الجملة. ثم جاءت جملة استئنافية: إن الله على كل شيء شهيد. هذه جملة استئنافية جديدة لكنها مسوقة مساق التعليل، مسوقة مساق التعليل، بمعنى أن الله بما أنه جل وعلا هو الشهيد المطلع على أعمالهم جميعا، فهو وحده جل وعلا القادر على أن يحكم بينهم جميعا يوم القيامة. واضح؟ قال الله في الآية الأخيرة: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. جاهدوا في الله، الجهاد ذروة سنام الإسلام، وهو أعظم النوافل على خلاف بين العلماء، لكن نحن نعتقد والعلم عند الله أن الجهاد أفضل النوافل على الإطلاق. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام العشر من ذي الحجة، قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال الصحابة: ماذا؟ ولا الجهاد في سبيل الله. والمعنى أنه استقر في أذهانهم أنه لا شيء يعدل الجهاد، ولهذا حتى الجواب النبوي قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله، ثم استدرك قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فما لم يرجع من ذلك بشيء. لكن ما معنى حق جهاده؟ ورد الحق مرتين في القرآن: وجاهدوا في الله حق جهاده، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهذا باعتبار كل عبد لوحده، إذا الإنسان استفرغ جهده وبذل كل ما في وسعه في تقوى الله فقد حق اتقى الله جل وعلا حق تقاته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقع على زيد ما لا يقع على عمر. فإن العلماء كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله قال: إن الناس أو إن المكلفين يختلفون ما بين القدرة والعجز، ما بين العلم والجهل، فالناس متفاوتون، فكل من بذل وسعه في شيء فقد أداه حق ما أمره الله جل وعلا به. إلا أن الجهاد أحد الأمور التي أسندها الله جل وعلا إلى ولي أمر المسلمين، فهو أبصر بإعلانه من عدمه، أوكلها الله جل وعلا إلى ولاة الأمر على مر الدهور وكر العصور. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، أي هذه الأمة ربكم اختاركم واصطفاكم ليجعلكم آخر الأمم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه قاعدة، أن المشقة تجلب التيسير. والفقه الإسلامي مبني على خمس قواعد، والفقه الإسلامي مبني على خمس قواعد: أولها أن المشقة تجلب التيسير، وأن الضرر يزال، وأن الأمور تبع للمقاصد، وأن العرف محكم. بقيت واحدة: قد أسس الفقه على نفي الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، وأن الشك لا يرفع باليقين. هذه الخامسة: أن الشك لا يرفع، أن اليقين لا يرفع بالشك. قد أسس الفقه على نفي الضرر، وأن ما يشق يجلب الضرر، ونفي رفع الشك بالقطع، وأن يحكم العرف وزاد من فطن أن الأمور تبع للمقاصد ومع التكلف بعض وارد. هذه الخمس التي عليهن قام الفقه الإسلامي، وهذه أولها. قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، فالأمة تنسب إليه أبا بكونه أب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتنسب إليه ملة لأن الله جل وعلا حصل النبوة بعده فيه. ملة أبيكم إبراهيم هو عائد على من؟ ليست عائدة على إبراهيم، في مثل إذا جاء سأل الله بطل سأل معقل، عائدة على رب العزة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح، قال: وأنا آمركم، يقول للصحابة بخمس: بالسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد. أمركم بخمس: بالسمع والطاعة والهجرة والجماعة والجهاد، فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. ثم قال: وإياكم ودعوى الجاهلية، فإن من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام تسموا بما سماكم الله به. هذا موضع الشاهد. المسلمين المؤمنين عباد الله، المسلمين المؤمنين عباد الله، هذه الثلاثة قالها النبي صلى الله عليه وسلم نقلا على القرآن. وعلى هذا لا يوجد عاقل يملك عقلا كاملا يخرج من سعة الكتاب والسنة إلى ضيق أو طالب أي جماعة أو أي حزب أو أي شيء يحصر الناس في شيء واحد. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولا يوجد اسم أشرف من أن نتسمى بالمسلمين المؤمنين عباد الله. وهذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي في القلب وعلى الرأس والعين. هو سماكم المسلمين متى؟ مرتين، من قبل وفي هذا. من قبل أين؟ في الكتب المتقدمة كما في التوراة والإنجيل، وفي هذا أي شيء؟ هذا القرآن. يصبح معنى الآية: الله سمانا المسلمين في الكتب المتقدمة، هذا معنى من قبل، وسمانا المسلمين في هذا أي بأي؟ في القرآن. لأي شيء؟ ليكون الرسول شهيدا عليكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام شهيد على أمته، وأمته عدل يوم القيامة، يقبل الناس أن تكون شهيدة على غيرها من الأمم كما قال الله: وتكون شهداء على الناس. ليكون الرسول عليكم شهيدا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قرن بين عبادتين عظيمتين قلما تفترق إلا لحكمة في كلام الله، وهما الصلاة والزكاة. ثم قال: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الآن اقلب، خذ نعم النصير بيد واعتصموا بالله باليد الأخرى. ما تفسيرها؟ لا تفتح أي كتاب بلاغي، على قدر اعتصامك بالله تكون نصرة الله جل وعلا لك. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، على قدر اعتصامك بالله يكون نصرة الله جل وعلا لك. فينصر العبد ويحفظ ويكلأ ويوفق ويسدد بمقدار قربه من الله، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب جل جلاله. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. لا يظهر أن هناك أسئلة، لكن أسأل وأنا. قلنا: أعانكم الله، هذا درس. قلنا: لماذا قدم الله الصابئين في البقرة في الحج وأخرهما في البقرة؟ تفضل. في الحج تسلسل زمني، وظهور الصابئة قبل ظهور النصارى. نعم، في البقرة لأنهم أهل الكتاب، والصابئة طبعا صبع في اللغة بمعنى خرج، ولهذا كانت قريش تقول للمسلمين صابئة لأنهم خرجوا عن دينهم الذي كانوا يعتقدونه. طيب، قلنا إن الفقه أسس على خمس، قل ثلاثة وآخر يقول اثنين. معلش نأخذ واحد بعيد نرجع لك. تفضل. أي اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال. والمشقة تجلب التيسير. إن شاء الله اللي قالها ما هي لن تحضر، أن العادة محكمة في المواثيق العهود فقيت واحد، أنا قلتها نسيتها بشر. الأمور تبع للمقاصد. قلنا إن الزلزلة لا تعني تحريك الأرض، أين الدليل من القرآن على أن الزلزلة لا يقصد بها تحريك الأرض؟ والاتفاق على أن الزلزلة هنا معناها الفزع الذي في القلوب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قلنا كذلك فيما فسرناه، قلنا وإذ بوأنا لإبراهيم كان البيت، قلنا ما الذي يفهم من قول الله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين؟ أيها تجارنا، أن الأصل أن البيت بني ليطاف به، وهي عبادة لا تتم إلا عند البيت، الطواف عبادة لا تتم إلا عند البيت. وهناك عبادة، هذه مشهورة لكن تحريكا للأذهان، لا يمكن أن يؤديها اثنان في وقت واحد. هاي أنت، تقبيل الحجر الأسود، لا يمكن أن يقبل الحجر الأسود اثنان في وقت واحد. يعني سنة، ما يقال لها عبادة محضة لكنها سنة من أعظم السنة، ليست مرتبطة بالطواف. قال بهذا بعض العلماء لكن الصواب أنها ليست مرتبطة بالطواف عموم الأحاديث، يعني عدم وجود ما يدل على أنه لا تقبل الحجر إلا بطواف، وإن قال بعض أهل الفضل بهذا لكن يظهر أنه بعيد. أنا كنت أريد أن أسعى كعبها أرواتنا. الركن اليماني إما أن يستلم وإما أن يترك. أحيانا تنقل عن العلماء أشياء مثل هذه، لكن إذا أردت نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد، أما عن غيره من الأئمة موجود هذا أو غيره يعني. لكن هي قضية، أنا أعطيك قاعدة الآن، أنا أقولها مرارا، خذوا درس علمي، انسوا أن قضية تنتظرون إيمانيات، كل شيء له وقت. أخذ قاعدة عامة، من كثر علمه قل إنكاره، من كثر علمه يقل إنكاره، ويقل إنكاره على أهل الفساد. لا، أنا أتكلم في العلم، لماذا يقل إنكاره؟ لأنه يعرف للقضية عدة أوجه. مثلا أنا من أهل المدينة لا أعرف الرياض، مسجد الشيخ ناصر، يعني قد لا يوجد أحد في الرياض ما يعرف مسجد القاضي الذي يصلي به الشيخ ناصر، لكن بالنسبة لي أنا نعرف أنه في مسجد القاضي يصلي به الشيخ ناصر، يحضر هؤلاء الأفاضل، لكن الطريق إليه لا أجيد. فأنا جيت مع الأخ وليد، ما أعرف إلا طريق واحد، ما أعرف إلا ماذا؟ طريق واحد. لكن لا شك أن الذي أتى به إلى هنا يعرف عدة طرق. فلو كنت أنا لا سمح الله رجل خفيف فركبت معه وذهب إلى طريق أنا ما غير الطريق العادي الذي أنا أعرفه، سأنكر، سأقول جبلة طبعا أنت وين رايح؟ هذا ما يودي للمسجد. لكن هو يعرف، يقول اركض يا شيخ ترى فيه ألف طريق، يروح من هنا يروح من هنا يروح. صح؟ لماذا؟ لأنه يعرف عدة طرق فما ينكر. لكن أنا لأني ما أعرف إلا طريق واحد أنكر. فالذي يعرف أقوال للأئمة وأوجه عديدة للمسألة لا ينكر. وأنا أقول لكم بعض الطرائف، يعني أنا قلت هذا درس علمي، ودرس علمي يعني لا تجلس تدرس الناس وأنت تمثل تنتظر من الناس ثناء، أنت تقول العلم بوضوح حتى الناس يتعلمون. ردة فعل الناس لست مسؤولا عنها. كان في أحد الطلاب حولنا في المدينة كثير كل شيء ينكر فيه، وكنت أقول له ترى هذا ما هو طلب علم على مهل، وهو يرضخ ما يرضخ. فصلنا مرة بجوار شيخ رجل شايب شنقيطي في إحدى المساجد الشعبية في المدينة، والشناقطة أمه بصراحة أوعية علم حفاظ. فصلنا بجواره كأن هذا الأخ الشنقيطي الرجل الكبير أظهر حركة بالصلاة، هذا يرى أنها بدعة. فلما سلم قال هذه بدعة، هذا صاحبنا يقول هذه بدعة. قال مين قال بدعة؟ سمى أحد العلماء قال فلان، قال فلان هذا يوحى إليه؟ قال ما يوحى إليه بس هذه بدعة يعني بدعة. قال اسمع آراء العلماء، وهذا طبعا مالكي، قال رأي مالك ثم قال رأي الآخرين ثم قال آراء لرجال لم يدون فقههم كإبراهيم النخعي والليث بن سعد بعض الأئمة، قال أسماء، قال إن هؤلاء قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، صار يقول له أقوال أسماء أئمة هو لا يعرف هؤلاء الأسماء حتى يعرف هذه الأقوال. فيقول والله تمنيت بس ينتهي حتى أخرج. فخرجنا المسجد جاني قال والله أبو هاشم كلامك صحيح، ما عاد أنكر على أحد. طبعا أنا أتكلم بلغتي العامية، المقصود من كثر علمه أقل إنكار يعرف بالمسألة عدة أوجه. مثلا التبرك في الصلاة عند التشهد في أربع أقوال للعلماء، مو رأي عالم الجمهور، في أربع أقوال. هذه الأربع أقوال لو دخل إنسان وشخص طالب علم على أي هيئة إذا كان يعرف الأربع أقوال ما حيمكن، لأنه يقول هذا عنده دليل، هذا هو على الرأي. وهذا كان سائدا في فترة من العصور. لكن أنا أقصد من هذا كل أن الإنسان الاطلاع على أقوال الناس يعينك كثيرا حتى في الدعوة إلى الحق. علمك بالآخرين وأدلتهم تعرف كيف تنقضها حتى ترد عليهم وتبين لهم الحق. لكن إذا كنت تجهل ذلك بالمرة لا يمكن أن تصل إلى ما تريد. تسمى سورة الصلاة باعتبارها تستسمية غير وقفية، ما تسمى سورة الصلاة باعتبارها أنها وقف، يعني تسمى في وقفي في غير وقفي. تسميات الوقفية ما ثبتت بنص، وغير الوقفية أم القرآن بوقف. أما تسمية بغير وقف هذا يقع، الصلاة باعتبارها ما تكرر في الصلاة. متى إيش؟ أنا قلت في دروس إذا كان تتكلم عن إنسان عن زوجته أحيانا إذا في حالة غير التحاكم غير القوانين غير الشروط يقول أهل. الله جل وعلا قال جل ذكره أن موسى قال لأهله امكثوا، وقال للوط إنا منجوك وأهلك. فلا يقال زوجة إلا في محكمة أو في شيء بطاقة أو في التعريف أو ما في إلى ذلك، لا بأس. طبعا مو معناه ممنوع، ما أتكلم عن ممنوع، ممنوع هذا يحتاج إلى نص، لا أملك نص. لكن في الجوالات الإخوان يكتبون أم فلان أو ما إلى ذلك اسم زوجته أو اسمه أو الزوجة، اكتب الأهل وارتح. هذا الذي إيش قاله الله جل وعلا. أي أخي، لا ليست اللي هي المقصودة في سورة الزلزلة. جاء سؤال بهذا التطواف لمن كان قادما من خارج مكة أولى من أي شيء، لأن عبادة لا يمكن أن يفعلها إلا هنا. أما لأهل مكة فالنافلة الصلوات أفضل في حقهم لأنهم يستطيعون أن يطوفوا في أي وقت. لا ما يفرق الناس يا بني إلا العلم، هذا أمر معروف. كيف تفهم؟ لأن إذا جاء العلم ما كل إنسان يرضى بالحق، العلم المبني على الحق، فإذا جاء الحق ما يرضى الناس بالحق. مثلا أعظم علم ما هو التوحيد، وقريش كانت كلها على قلب واحد. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحق بالعلم ماذا حصل؟ اختلفوا الناس لأنهم لم يقبلوا ذلك الحق، لأن الجهل ينفع الناس كلهم رابحون، لكن العلم يميز بين الناس، ولذلك ليس الكل يقبل به. أنا كنت ضيعت وسيلة منتين غلبتوني. نعم قلنا ثاني اسم فاعل من ثنى يعني عوج، وهي كناية. العرب عند شيء في البلاغة يسمى كناية. الكناية بمعنى أنه يقولون الشيء يقصدون، مثلا يقولون فلان كثير الرماد. ما معنى كثير الرماد؟ كريم، لأنه الرماد ما ينتج إلا من شبة نار، شبة نار معناها ناس راحة ناس جاية. ثانية عطفه يعني عوج عطفه كأنه أعرض ولف عنه. طبعا وليس المقصود الحركة الحسية، إنما المقصود وأنه إذا سمع آيات الله استكبر وأعرض عنها. إن شاء الله نفعل بالنسبة للطلب هذا. ولم يصح أن كل أحد ينادى باسم أمه يوم القيامة، ليس فيها حديث صحيح، إنما هو قول لمحمد بن كعب القرظي أحد المفسرين، وقيل إن هذا تكريمة للحسن والحسين، وقيل إن فيه سترا لأولاد الزنا، وقيل غير ذلك من التعليل. لكنه لا يوجد نص صريح يؤيده، لا بالعكس النصوص الصريحة على ضده، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذا نص صريح. لكن كما قلت هذا قول محمد بن كعب. تسمية عارضة ممكن، لكن يعني لا نلتمس شيئا بعد تسمية الله. يعني أحيانا في الكلام العلمي تقول الموحدون لا يخلدون في النار، ما معقولة. لكن في تسمية أنفسنا نحن مسلمون. شوف أنت لا تدقق في أمور. يقول السائل هل يقال للشيعة إخوان أو ما يقال لهم إخوان؟ إذا قلنا أن فلانا مسلم فهو أخ شيعي أو غير شيعي، وإذا قلنا إن فلان كافر فلا مستحيل يكون أخ حتى لو كان ابن أمنا وأبينا. فالشيعة من حيث العموم هم مندرجون ضمن الفرق الإسلامية، أما من حيث الأفراد هذا كل بحسبه، ما تستطيع تقيم الأمر على يعني نفسي. لكن في نقطة مهمة جدا في تفصيل الناس يا إخوان، ترى يقول شوقي من الناس من ينطقه مكانه، ومثلا عند العام مدارج اللي يأكل الضرب مزل اللي عنده، الذي يأتي في موقف سياسي أو ولي أمر أو أمير مسؤول عن أشياء عامة ليس كالذي ليس وراءه مسؤولية، ليس كالذي يتكلم بأي شيء آخر. فالإنسان في أمور ما كلفك الله بها فلا يحسن الانشغال بها، لأنه هو ليس المقصود بها أنها صح، تفعل لا لأنها صح بس لأن وراءها مفاسد أعظم منها، قد تكون خطأ لكن هناك مفاسد أعظم من ذلك الخطأ. والإنسان يعني ينبغي أن يفقه هذا، وهذا يفهم في كتب التراجم. وقلنا مرارا أن رجاء بن حيوة، رجاء هذا كان من رؤوس التابعين في عصره، كان وزير سليمان بن عبد الملك، جلس مع مجموعة يتذكرون نعم الله، فجاء واحد لابس برد أخضر واقف عليهم، قالوا هم ما في أحد يقدر يكافئ نعم الله حق. جاء هذا قال ولا أمير المؤمنين، طبعا بالعامية لقافة يعني مش دخل أمير المؤمنين في الهج، لكن قال ولا أمير المؤمنين، قالوا ولا أمير المؤمنين، راح وأخبر أمير المؤمنين. طبعا سليمان كان جبار جدا، حتى يقال أنه قطع رأس موسى بن نصير وحطه في صحن، قطع رأس محمد بن موسى بن نصير ولد موسى بن نصير، قطعه ووضعه في صحن ومن تحت الباب لقى الزنزانة أعطاه موسى بن نصير وهو في الثمانين يكيده بولده، لأن موسى بن نصير كان أشار على الوليد أخو سليمان أن يولي ابنه ولاية العاد ويترك سليمان، فمات الوليد قبل أن ينجز هذه المهمة، وآل الأمر مجموعة ويسبوك ويدرش يقولون ومعهم رجاء، رجاء مبجد وزير رجل صالح، خرجه البخاري الصحيح. فاستدعى سليمان مع الملك، استدعى رجاء قال يا رجاء يسب أمير المؤمنين وأنت تسمع؟ قال ما سب أمير المؤمنين أسمع. قال إلا يا رجاء جلست أنت وفلان وفلان وفلان. قال يا أمير المؤمنين ما وقع هذا؟ فقال سليمان يا رجاء الله ما وقع هذا؟ قال والله ما وقع هذا. طبعا لما انحلف صدقوا، حول على من؟ خلاص صار رجاء هذا كاذب، فحول عليه وأمر بجلده، فجلد جلس في الساحة مرمي والدم ينزل من ظهره، فمن رجاء من عندي؟ هذا الرجل يعرف أنه صح، وطبعا يعني بالعامية يتحملوني انخبل، هذا رجاء الصالح والتقي. قال هذا الرجال يقول ويقولون رجاء ابن حيوة، رجاء ابن حيوة هل أنت تكذب؟ قال يا ابن أخي ثمانية أصوات في ظهرك لا تلبث أن تقوم منها خير والله من ضرب أعناق المسلمين. يعني أنت تأكل ثمانية جزاء لقافتك، ولا والله ثمانية ضحيب لكل أبونا واحد ثاني خبل بعض. فهمت المقصود من هذا؟ أنه كل شيء له وقت، كل شيء متى تتكلم متى يسكت، مو القضية ما هي قضية أنه الإنسان يبين نفسه. الله يقول عن مؤمن آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا قدمها على الصدق، سوي نفسه أنه ما هو مع موسى، هو مؤمن، فإن يك كاذبا وهذا شك، لكنه ما قصد الشك، قصد يبين لفرعون من غير مجابة، فإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم، ما قال كل شيء، بعض الذي يعدكم. قال يا قوم من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، هو شو شغل، هو مسلم لكن وضع نفسه مع فرعون من باب أنه أراد أن يوصل الخطاب، فالمواضع والأمور تختلف من حال إلى حال، من عصر إلى عصر، من بلد إلى بلد، من مصر إلى مصر، لكن أهم شيء أن الإنسان يتقي الله ويتكلم على بينه وعلى نور من الله. طيب في مهم جدا سؤال أخير، أنتم يعني هذا الدرس لكم، هل هذه الطريقة مناسبة أو لا؟ أجيبوا بقى ما تصويت كده، ما هي مانيات هذه. عثمان الأسبوع هذا ما الظاهر إني أقدر، لكن إن شاء الله مرة أخرى. كان إيمانيات في الكلمات وهذه أشياء من الله، يعني إن جاءت الإيمانيات ما إحنا ردينا، وإن ما جاءت ما إحنا مدورين عليها، الله جل وعلا يهدينا لكم سوء السبيل. أنا أختم أيضا، قلنا هناك قدم بحسب أهل الكتاب، وهنا قدم بحسب الترتيب الزمني، لأن وصل للذين أشركوا أي المعاصرون، كان يتكلم حتى لكن في البقرة إذا لاحظت ما في الذين أشركوا، ما هي داخل يعني. أخوهم نسبا، نسبا. الله قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال في الشعراء كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم لأنه نسبهم للعقيدة، نسبهم إلى الشجرة التي يعبدونها، لكن لما نسبهم إلى القرية إلى المدينة قال أخاهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.